أجمعت الأوساط الصهيونية على أن إسرائيل تقف اليوم أمام مفترق طرق غير مسبوق سيكون أحلاهما مرا، وهو إما الذهاب إلى وقف إطلاق نار وإجراء عملية تبادل الأسرى، ما يعني إعلانا للهزيمة، وهو ما يعارضه اليمين المتطرف ويهدد بإسقاط الحكومة، وإما الذهاب إلى شن الهجوم على رفح والذي لا يحظى بأي تأييد دولي ورفض من المعارضة، وهو ما سيعرض أيضا حكومة نتنياهو لفقدان الشرعية ويعرض إسرائيل إلى انقسام خطير جدا.
نحن أمام أيام حاسمة، وفي التقاطع الذي وصلت إليه إسرائيل من عائلات الأسرى إلى الجيش إلى كل الإسرائيليين، هو أما عملية عنيفة وكبيرة في رفح أو عملية تبادل جديدة ووقف لإطلاق النار، حيث يقول الوزير سموتريتش إنه في حال حصل تنازل إلى حد وقف الحرب فأنا سأسقط الحكومة، والوزير بني جانس يقول العكس تماما، وهو الذهاب إلى عملية تبادل الآن من أجل إطلاق سراح الأسرى.
نحن في مرحلة حسم، وبعد العيد سيتم الحسم. هل ستكون وجهة هذه الحرب نحو تعليق معين في جانبها الهجومي؟ هذا القرار يجب أن يتخذه رئيس الحكومة نتنياهو. لذا نرى اليوم أن هناك حملة ضغط وتهديد كبير جدا من قبل اليمين الذين يهددون نتنياهو بإسقاط الحكومة في حال ذهب لإيقاف عملية رفح واتجه نحو تبادل الأسرى. فالكرة الآن في ملعب نتنياهو.
نتنياهو يعيش اليوم أسوأ أيام حياته السياسية، فهو أمام ضغوط ليست داخلية فحسب تهدد بقاءه في السلطة، إنما أيضا أمام تهديد مصيري لقرار محكمة الجنايات الدولية، وبالتالي عالق بين محكمتين، محكمة داخلية استطاع التهرب منها حتى الآن بتطويل الحرب، ومحكمة دولية ستحمله مسؤولية جرائم الحرب.
هناك حالة من التأهب القصوى حيال أي قرارات يمكن أن تصدر ضد مسؤولين إسرائيليين في محكمة الجنايات الدولية التي تتهم إسرائيل بأنها منعت بشكل متعمد المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، حيث تباهى المسؤولون الإسرائيليون بمخالفة القانون الدولي، كما أن العملية البرية في رفح على الأبواب وهناك خشية من كارثة إنسانية هناك.
رئيس شعبة العمليات في جيش الاحتلال سابقا إسرائيل زيف قال إن إسرائيل أمام استنفاد آخر وسيلة وهي العملية في رفح، وإذا فشلت لن تكون هناك وسيلة أخرى وقد تستغرق أشهرا، لذا فإن الذهاب إلى عملية تبادل الأسرى وإنقاذ حياتهم هو الأمر المضمون أمام إسرائيل.
ماذا في تطورات معركة غزة في يومها السابع بعد 200؟ هل تضع تداعيات النزاعات في حكومة العدو حدا لمسار العدوان؟ هل تفضي مفاوضات القاهرة إلى وقف لإطلاق النار؟ بهذه المحاور وغيرها أحبتنا الكرام، وفي نفس هذا الإطار سنتابع التطورات في قطاع غزة في اليوم السابع بعد 200 من العدوان الإجرامي الذي يخوضه كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. وكما ورد في مقدمتنا نحو 35,000 من الشهداء حتى الآن سقطوا جراء هذا العدوان و 75,000 من الجرحى. نرحب بالأستاذ محمد الحاج موسى الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي. أستاذ محمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. الله يسلمك أستاذ محمد. اليوم السابع بعد 200 العدو يواصل عدوانه على القطاع بالرغم من إدانات دولية وقرارات على صعيد المحافل الدولية تطالب بإيقافه، وكذلك الأمر حراك الشارع في العديد من عواصم العالم. ما مرد تعنت الاحتلال باستمرارية العدوان؟
أولا تحية لك مرة أخرى لجميع المستمعين الكرام في العديد.
حياكم الله.
هذا الاحتلال الاحتلال الذي اصيب في مقتل يوم 7 اكتوبر، واستطاعت المقاومه ان تفقد قدره الردع واسطوره الجيش الذي لا يقهر الا سحق بشكل كامل. نتنياهو ذات اليوم يقود هذه الحرب بأزمه
نعم. استاذ محمد، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ محمد. نتابع أحبتنا الكرام لقاءنا هذا بعد قليل، كونوا معنا. نعم، نأسف لهذا الانقطاع في الاتصال بالأستاذ محمد الحاج موسى، الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي، وللأسف خطوط الهاتف يعني هكذا هي هذه أوضاعها، وفي بعض الأحيان لا تسمح للضيف بالاستمرار في المشاركة. نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الفلسطيني معنا في الاستوديو. أستاذ حسن، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. يعني السؤال كان بأنه يعني بعد 207 أيام من العدوان، برغم الإدانات الدولية والقرارات على صعيد المحافل الدولية التي تطالب بإيقافه، كذلك الأمر في حراك الشارع في العديد من عواصم العالم، ما مرد تعنت الاحتلال في استمرارية العدوان؟
الورقة الوحيدة المتبقية للعدو في معركة غزة هي استمرارية العدوان، وذلك ناتج عن السقف العالي الذي رفعه بنيامين نتنياهو بشأن هذه المعركة وهذه الحرب، فهو اتجه للإعلان عن إعادة الأسرى الذين محتجزون لدى المقاومة في غزة والانتصار على المقاومة، أو كما يقول هو وضع المقاومة هامشيا على صعيد الفلسطيني في غزة أو حتى على كامل الأرض الفلسطينية. هؤلاء المطلبان أو الشعاران اللذان رفعهما نتنياهو لم يتحقق منهما أي شيء حتى الآن، وكان لجيش العدو أن قام بهجوم بري على القطاع، على كافة محافظات القطاع، شمال القطاع، غزة، المحافظة الوسطى، والآن يلوح بورقة رفح. ولكن بالرغم من كل الهجمات والعدوان الذي شنه على أهلنا في القطاع، لم يحقق هذا الجيش أي انتصار عسكري يسجل على مستوى وضع المقاومة هامشيا في معركة المواجهة، بل ما زالت قوى المقاومة تسطر يوما بعد آخر سلسلة من الانتصارات على قوات الاحتلال، خاصة وأن هذه القوات كان قد تم تبديل العديد من ألويتها العسكرية ووحداتها العسكرية بحجج متعددة، كان منها إعادة تموضع، كان منها سحب لمدة طول القتال الجارية في القطاع عفوا، ولم تنجز هذه القوات أي شيء مما حدده نتنياهو لمعركته.
نعم.
بالإضافة لذلك يمكن وضع البعد التاريخي الذي قامت عليه أو الاستراتيجية التي وضعتها الحركة الصهيونية بشأن إقامة الكيان في منطقتنا، والتي جاءت تحت عنوان كما أعلن عنه فلاديمير جابوتينسكي أبو اليمين الصهيوني، أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. ما زالت استمرارية هذه العقيدة مستمرة، ما زالت هذه العقيدة أو الحركة الصهيونية مستمرة بهذه العقيدة على أرضنا في فلسطين بهدف تثبيت قواعد أركان الاحتلال وأركان هذا الكيان في أرضنا في فلسطين. ولكن حتى الآن لم يتم تثبيت هذه القواعد تاريخيا، ولن تثبت بوجود المقاومة ونضال أبناء شعبنا على الأرض.
طيب، يبدو أن مدينة رفح في دائرة الاستهداف بالرغم من المحاذير التي تطلقها أوساط أمنية في الكيان تحذر من الوقوع في فخ رفح. ماذا في موقع رفح على الصعيد العسكري والسياسي في مجريات المعركة؟
كما سبق وذكرت، رفح الورقة الأخيرة في مشروع نتنياهو لاستمرارية الحرب. هناك منحيان في هذه الحرب. المنحة الأولى هي محاولة إنقاذ الكيان من الكارثة التي سيشهدها مستقبلا. بدأت هذه الكارثة ب7 أكتوبر مع هجوم أو العملية التي شنتها قوى المقاومة وفصائل المقاومة وإلى جانب أبناء شعبنا في قطاع غزة تحت اسم طوفان الأقصى، واستمرت لعدة أشهر في مواجهة هذا العدو. وتلاتة أيضا عملية الوعد الصادق التي قامت بها الجمهورية الإسلامية في إيران ردا على استهداف قنصليتها في دمشق. وكان لهذه العملية أيضا ثقل عسكري ونوعي في معادلة الصراع مع هذا العدو. نظرا لدخول الجمهورية، وهي دولة بعيدة، دولة مواجهة ولكن بعيدة جدا جغرافيا عن حدود الكيان. سجلت بالرغم من هذا البعد الجغرافي، سجلت ملامح عسكرية لأول هجوم ذات بعد جغرافي من قبل دولة ذات بعد جغرافي عن حدود الكيان، سجلت أول خطوة في هذه المواجهة وفي معادلة الصراع بالاشتباك المباشر مع هذا العدو.
ماذا عن انعكاسات المشهد اليوم على الصعيد الكياني؟ هناك تخبط في القرار السياسي والعسكري، الحديث هناك عن استقالات على المستويين الأمني والسياسي، كذلك أمر تظاهرات أهالي الأسرى في القطاع. ما الذي تعكسه معركة غزة على واقع الكيان بالتحديد على الصعيد الحكومي؟
على الصعيد الحكومي هناك عدة انعكاسات لمعركة غزة. أهم هذه الانعكاسات ما تركته هذه المعركة على صعيد المنظومتين السياسية والعسكرية. اليوم على صعيد المنظومة السياسية تهديدات من قبل ما يسمى وزير الأمن القومي إثمار بن جفير، وكذلك الأمر من جانب وزير المالية في إسرائيل سموتريتش بالاستقالة من الحكومة في حال تراجع بنيامين نتنياهو عن قرار اقتحامه لمدينة رفح. هنا عملية في موازاة ذلك، بني جانس يحذر إلى جانب جدي إيزنغوت من عملية الاقتحام لأنها تسير أو التوجه لهذا المسير يتجه بمنحة بعيد جدا عن الواقع العسكري التي تعيشه المؤسسة العسكرية داخل الكيان والتخبط، حيث أن هناك العديد من جنود الاحتياط أعربوا عن عدم مشاركتهم في أي عملية عسكرية داخل مدينة رفح، نظرا لأنهم أعربوا بالتحديد عن تعبهم من مشروع الحرب.
يعني يعاني من تخبط ومأزق، كل يوم في مأزق شديد. ماذا في ملامح مفاوضات القاهرة؟ العدو يصر من ناحيته على قضية الأسرى لدى المقاومة. المقاومة تصر من ناحيته على وقف إطلاق النار، انسحاب العدو، عودة المهجرين. ما المستجدات؟
نرى اليوم هناك تصعيد من جانب الاحتلال على صعيد مدينة رفح، أن هناك عمليات قصف تطال المدنيين في مدينة رفح. كل ذلك يأتي في اتجاه الضغوط التي يمارسها الاحتلال على قوى المقاومة وأبناء أو الحاضنة الشعبية لهذه المقاومة في سبيل إخضاعها لمطالبه، ولكن الأمر بعيد جدا، لأنه كما ذكرتم سابقا وتكلمنا عن تداعيات معركة غزة على كيان الاحتلال والهرم السياسي داخل هذا الكيان، بأنه في الوقت الذي تواجه فيه المقاومة وحاضنتها الشعبية العدوان وتداعياته، كذلك الأمر الكيان يواجه من ناحيته عنز على صعيد المنظومة العسكرية أو المنظومة السياسية تداعيات هذه المعركة. المعركة التي سيحسمها هو من سيصمد على الأرض. وهناك أيضا مسألة ضرورية جدا جدا، إن المعركة التي نراها اليوم في غزة هي أطول المعارك الذي يخوضها الكيان على أرض فلسطين. وحتى الآن راهن العدو إن عسكريا أم سياسيا على تراجع المقاومة وحاضنتها الشعبية، وهذا لم يحصل على أرض الواقع. وبذلك نقول مسألة واحدة، ما يجري اليوم من مفاوضات في القاهرة ما بين المقاومة وكيان الاحتلال بشأن عملية وقف إطلاق النار هي عملية استمرارية لمن انطلق إليه أهلنا وفصائلنا المقاومة في 7 أكتوبر من عملية طوفان الأقصى، وما تلتها من عمليات من محاور الإسناد من إيران أو اليمن أو العراق أو لبنان.
شكرا لك الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الفلسطيني.
يا هلا بكم.
لبيك يا أرض البطولة غزة إنا فداء،
غزة إنا فداء،
لبيك غزة حطمي جبروتهم وارمي العدا،
جبروتهم وارمي العدا،
لبيك يا أرض البطولة غزة إنا فداء،
إنا فداء،
لبيك غزة حطمي جبروتهم وارمي العدا،
جبروتهم وارمي العدا،
لبيك غزة دائما فنصيرنا رب السماء، لبيك غزة دائما فنصيرنا رب السماء، لبيك 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 لبيك
سما برب الكون يوما سوف تنصف أمتي،
أمتي أمتي،
قسما برب العرش عهدا لن تنال عزتي،
عزتي عزتي،
قسما برب الكون يوما سوف تنصف.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع مع المساهمات الصوتية في هذا اللقاء. في القاهرة يناقش الوفد الفلسطيني بقيادة خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس رد الصهاينة على الطرح الجديد لوقف إطلاق النار بعيدا عن كل محاولات الضغط والتشويش التي تحاول بعض الجهات في الكيان وعلى مستوى العالمين الغربي والعربي ممارستها على المقاومة. الزميل غسان عبد الله وفانا حول هذا الموضوع بالتقرير التالي.
Right now, as you said.
زحمة لقاءات وتصريحات تفيد بأن مياه التفاوض غير المباشر ما بين المقاومة الفلسطينية والعدو الإسرائيلي قد تحركت وبدأت ترسم مسارا محددا ما لم تبعثره حسابات نتنياهو السياسية والشخصية. وفق المتوافر من معطيات، فإن الوفد المصري الذي زار تل أبيب والتقى مسؤولين سياسيين وأمنيين صهاينة عاد إلى القاهرة ومعه تصورا لرد إسرائيلي وضع بين يدي وفد حركة حماس الذي يزور مصر قبل الرد عليه رسميا. وتشير بعض المواقف إلى تعديلات في مندرجات الصفقة الأخيرة ما بين المقاومة والعدو تتعلق بطبيعة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وأعدادهم والسماح بعودة سكان غزة إلى الشمال وتموضع الجيش الإسرائيلي ما بعد غزة، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية البريطاني من السعودية خلال الاجتماع الذي يعنى بمنتدى دافوس، حيث كشف أن البحث يجري حول اتفاق لوقف إطلاق النار مدته 40 يوما مقابل إطلاق سراح أسرى صهاينة، من دون الإشارة إلى باقي تفاصيل التفاوض والذي يربطها الإسرائيلي بالضغط على رفح والتهويل على المقاومة لو رفضت هذا العرض السخي الذي تحدث عنه وزير خارجية واشنطن أنتوني بلينكن بعد أن كانت آخر العروض السخية الذي قدمته الإدارة الأمريكية للصهاينة هو عبارة عن آلاف القنابل والصواريخ ومئات الطائرات ومليارات الدولارات. وبالاستناد إلى المتداول، فإن ما يجري طرحه من اتفاق يقوم على مراحل متعددة، تبدأ بوقف لإطلاق النار بالتوازي مع إطلاق سراح عدد محدد من الأسرى، ثم الانتقال إلى مرحلة أخرى تتوسع فيها مساحة وقف القتال وتثبيت ذلك عبر إجراءات أمنية وسياسية بضمانات دولية. لكن مع كل هذا التقدم لا تزال بعض النقاط عالقة وفقا لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي. فهل يستفيد نتنياهو من شياطين تفاصيله للتخريب على الاتفاق إرضاء لحساباته السياسية والشخصية وبعض وزرائه المتطرفين في حكومة حربه؟
أنا بعتقد أننا في لحظات حاسمة.
بكل الأحوال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس هو من يقود عملية التفاوض في القاهرة بالتناغم والتنسيق مع الميدان في القطاع وباقي جبهات المساندة بعيدا عن كل محاولات التهويل والتشويش التي تقودها بعض الجهات ووسائل إعلامية.
هذا ويعترف العدو في الجبهة الشمالية بمفاجآت حزب الله على الرغم من مرور نحو 7 أشهر على اشتعال هذه الجبهة. الزميلة نوال مهنا والتقرير التالي.
بعد أكثر من 6 أشهر على عملياته ضد العدو الصهيوني في الشمال المحتل، لم يخرج حزب الله إلى العلن كل قدراته. هكذا يحافظ على عنصر المفاجأة، والصهاينة للمفارقة لا يخفون تفاجؤهم.
أصيب جندي إسرائيلي نتيجة لإطلاق حزب الله صواريخ مضادة للدروع نحو المنارة، وقد أظهر حزب الله قدرات احتفظ بها حتى الآن لناحية إمكانية إطلاق صواريخ مواجهة حديثة. كما أطلق حزب الله رشقات مكثفة نحو ميرون حيث يوجد موقع الرقابة الجوية.
نحن نتعرض هنا للصواريخ المضادة للدروع، وصفارة الإنذار عموما ليست ملائمة، فبعد إطلاقها ب5 أو 6 ثوان تأتي الصواريخ، وعندها ليس أمامنا سوى الانبطاح أرضا.
ومنذ 7 أكتوبر يختبر الصهاينة الانبطاح المرة تلو الأخرى، حفر هذا التاريخ في وعيهم ولا يزال يتحكم بمصيرهم.
في 7 أكتوبر كنا في اليوم الأخير من عيد المظلة، وكانت المستوطنة مليئة بالسياح والمتنزهين وأماكن الاستجمام والمتاجر والمنتجعات، وعندما علموا ما حصل تحول الشمال خلال ساعتين إلى مكان فارغ، والمستوطنة الآن فارغة، ومن تبقى هو من يجب أن يبقى، فلا يمكن لأحد أن يعيش هنا في ظل القصف والتهديدات.
هذا المكان الذي كان يعج بالناس والحياة والزوار فجأة تم إخلاؤه وتحول إلى مدن أشباح. الأمر برمته تحول هنا إلى واقع حزين.
السؤال المطروح بعد إخلاء كل هذه المنطقة هو متى نعود إلى الحياة الاعتيادية، ومتى سنتمكن من العودة إلى سهل الحولة؟ فلم تعد إدارة الحياة الطبيعية جزءا من الواقع الحالي هنا.
يستمر مستوطنو الشمال بالسؤال عن موعد العودة واستعادة الحياة الطبيعية، وبعد أكثر من 200 يوم لا جواب يلقونه ممن لا يملكون الإجابة أصلا.
للزميلة نوال مهنا. وبالنسبة لنتنياهو وتحالفه ولقطاع عريض من المجتمع الصهيوني، فإن التوقف عن الحرب قبل محاولة اجتياح رفح وقبل تحقيق الحد الأدنى من الأهداف وعلى الأقل تحرير المحتجزين وتوفير الأمن لغلاف غزة سيعني كارثة كبيرة، إذ يعني أن حماس خرجت منتصرة وأن المشروع الصهيوني فقد ملاذه الآمن في فلسطين المحتلة وفقد قدرته على الرادع، كما فقد صورته المهيمن الطاغية في المنطقة. وهذا يعني أيضا مزيدا من الالتفاف الشعبي الفلسطيني والعربي والإسلامي والعالمي حول المقاومة وحول قضية فلسطين. محت الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ نحو 7 أشهر وكذلك الاشتباكات على الجبهة الشمالية مع حزب الله مدنا ومناطق بأكملها من خريطة الطلب على الشراء في السوق العقارية داخل الكيان. إذ يعزف المستوطنون عن المناطق المحيطة بقطاع غزة جنوبا والمستوطنات على الحدود مع لبنان، وكذلك مستوطنات هضبة الجولان المحتلة في سوريا، وذلك على الرغم من محاولات شركات التطوير العقاري إغراءهم بالشراء وتطمينات المسؤولين في حكومة الاحتلال حيال الوضع في هذه المناطق. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
بعد نحو 7 أشهر من الحرب بدأت تتكشف أزمة العقارات الصهيونية من خريطة الطلب على الشراء في السوق العقارية بفعل مقاومة تعززت قدراتها من قوة ردع إلى تهديد حقيقي للكيان على الجبهتين الشمالية والجنوبية. رغم محاولات شركات التطوير العقاري إغراءهم بالشراء وتطمينات المسؤولين في حكومة الاحتلال حيال الوضع في هذه المناطق، يعزف الصهاينة عن المناطق المحيطة بقطاع غزة جنوبا والبلدات الشمالية على الحدود مع لبنان. تحليل أجرته شركة مدلن المتخصصة في المحتوى العقاري داخل كيان الاحتلال يظهر ركودا في الطلب على العقارات بالمناطق الجنوبية والشمالية، لكنه بدأ أكثر حدة في الشمال. وبحسب التحليل فإن المناطق الشمالية سجلت تنفيذ 58 صفقة عقارية في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة ب 441 صفقة في الفترة نفسها من العام 2022 بهبوط بلغت نسبته 55.9%. وفي مستوطنة كريات شمونة في المناطق الشمالية جرى تسجيل صفقتين فقط خلال الربع الأخير من العام الماضي بانخفاض نسبته 97.7% عن الفترة نفسها من العام السابق. وفي مستوطنة شلومي شمالا تم تسجيل هبوط نسبته 91.6%. كذلك بمدينة صفد في منطقة الجليل شمالا سجلت 29 معاملة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بتراجع نسبته 86.9%. وفي المناطق الجنوبية بنطاق ما يعرف بغلاف قطاع غزة جرى تنفيذ 287 صفقة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023 مقابل 1342 صفقة. وعلى سبيل المثال جرى تسجيل 11 صفقة في ازديرات شمال القطاع مقارنة ب 143 صفقة في الفترة المناظرة من العام 2022 بانخفاض نسبته 92.3%. وفي عسقلان جرى تسجيل 195 معاملة مقارنة ب 839 معاملة في الربع الأخير من العام 2022 بتراجع نسبته 76.7%. أرقام ونسب تظهر بشكل كبير مستوى الخوف الذي يعيشه المستوطنون منذ تاريخ 7 أكتوبر، ما يزيدهم يقينا أن الكلمة الأولى والأخيرة تبقى للمقاومة.
بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، الكيان بين حرب غزة وصراعات الداخل كان محور حديثنا في هذا اللقاء. بالإضافة إلى التقارير التي استمعنا إليها في هذا اللقاء كان معنا في الاستوديو الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الفلسطيني، وتحدث حول تطورات معركة غزة في يومها 7 بعد 200 وتداعيات النزاعات في حكومة العدو وإمكانية وضعها حدا لمسار العدوان، وأيضا مفاوضات القاهرة وتطوراتها وإمكانية أن تفضي إلى وقف لإطلاق النار. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، في أمان الله.